أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الصناع المال. عن الحارث بن لقيط قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها، فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا. فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. باب دعوة المظلوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها اصطناع المال. اصطناع المال، معنى اصطناع المال يعني الإنسان يشغل المال الذي عنده حيث أنه ينتفع به، وما يقولش الإنسان وأنا هعيش لغاية مصرف هذا المال وأنا هعيش لغاية كذا وبعدين يضيع المال ويصرفه حالا. فهنا الدين يدعونا إلى الإنسان يكون وسطا، لا إسراف ولا تقصير، لا تبذير ولا تضييع، فالإنسان يكون وسطا. فمن ذلك أنه معك مال وتقدر على أنك تشغل هذا المال، شغل المال. تشغيل المال فيه منفعة لك وفيه منفعة لغيرك، ولو ما يعني أنك لا تحيد نفسك إلى غيرك، لا تحتاج إلى غيرك تمد يدك إليه. كذلك المال يعمل، يطلع منه زكاة مال تعطي وتنفق، يبقى طالما تقدر ولا يعطلك عن عبادة الله سبحانه، ولا تنشغل بالمال 100% بحيث أن أنت ما تلاقيش وقتا للعبادة، يبقى مفيش مال أنك تصطنع هذا المال وتشغل هذا المال وتستفيد وتفيد غيرك. هنا حديث عن الحارث بن لقيط يقول: كان الرجل منا تنتد فرسه فينحرها، ويقول: أنا أعيش حتى أركب هذا. هنا النظرة الضيقة أحيانا الإنسان، إن إحنا حنموت، كلنا حنموت، ولا تدري متى تموت، إيه تمد الوقت، إيه تمد بعد 100 سنة، إيه يعرفك إمتى. فيقوم الإنسان يصلح المال الذي معه بفرض إنك ستعيش. وهنا إيه اللي يخليك تحود نفسك للناس؟ لا، شغل المال أنت تنتفع به، إذا ما تنتفع الأولاد به، وفي حياتك ينتفع الفقراء من ورائك وتتصدق، هذا خير. يبقى نعم المال الصالح للرجل الصالح، الإنسان الذي عنده مال وعنده ثروة وعنده غنى وهو صالح، هذا حسن له، لصلاح الإنسان ينفق على نفسه وعلى عياله ويعطي الفقراء والمساكين، هذا خير كبير له. لكن إذا ضاقت نظرة الإنسان: عندي مال وأنا هعيش لغاية ما أصرفه النهاردة وخلاص، يجي بكرة ما يلاقيش ويمد إيده للناس. فهنا كان البعض فهموا أن الساعة قريبة وأنه الموت قريب، هذا حق كله، إن أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أمر الله آت سيأتي أمر الله، والموت قريب من الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن ما قال لناش ما تشتغلوش، إن الموت جاي وقفوا العمل عشان الموت جاي، ما قالش هذا الشيء. وإلا كان ليه الصحابة يخرجوا للفتوحات وللغزو مغازي ويغزو في سبيل الله؟ هنا لو أنه هموت النهاردة هموت بكرة، طيب خليني قاعد ما نطلعش للجهاز ولا لغيره، ولكن خرجوا فجاهدوا في سبيل الله وفتحوا الدنيا وعلموا الخلق بفضل الله سبحانه، موقنون أنهم ميتون، ولكن الإسراع للعمل والبذل، كل يبذل ما يقدر عليه. كان الرجل تنتج فرسه، يعني الفرس تخلف تولد، الحصان اللي عنده يخلف يجي له مهر صغير، المهر الصغير يقول لك أنا لسه هعيش لغاية المهر ده ما يكبر وأركب عليه قدامنا 5-6 سنين لسه، لا اذبحه كله، يذبح الفرس ويأكله، وأكل الفرس جائز، يجوز بخلاف الحمار لا يجوز أكله. فكانوا يفعلون ذلك، فأرسل إليهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم: إن الأمر مش كده، أصلحوا ما رزقكم الله، أصلحه ما رزقه لك، هذا رزق رزق الله سبحانه وتعالى أصلحه. لما يكبر وإملك تركبه تجاهد عليه، تركبه تروح المشاوير تبيعه وتستفيد بثمنه، أفضل لك من أنك تذبحه الآن وتأكله وخلاص وتقل الأفرس اللي تكون بين المسلمين. لا، اصطنع المال الذي عندك وقس على ذلك غيره. قال معللا ذلك رضي الله عنه: فإن في الأمر تنفسا، إن الأمر مش ضيق، إن الساعة مش هتقوم دلوقتي كلنا هنموت مرة واحدة الآن، لا لا لا، الأمر لسه في ساعة، وإن قيام الساعة اللي ربنا أخبر عنها فيه علامات، قبلها علامات صغرى وعلامات أخرى كبرى. الأمر ما هوش بالصورة اللي بتصورها حيث أن كل إنسان يخلص ماله ويقعد من غير شيء ويفتكر ساعة تقوم النهاردة تقوم بكرة، لا، الساعة تقوم وقت ما تقوم تكون أنت مستعدا لها بالعمل الصالح. من ذلك العمل الصالح انك لا تغير اهلك من بعدك. يقول انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. لاحظ هذا الحديث مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح قصا لهم، فقال: ما هذا؟ قال: قص اصلحوا، نصلح البيت اللي احنا فيه. قال: الامر اعجل من ذلك، الامر اعجل من ذلك، الأمر أعدل من ذلك. وهنا يقول لك لو في إيدك فسيلة اغلس هذه الفسيلة. التعليم للإنسان، وإنت بتشغل المال في بتاعك وإنت بتصلح البيت اللي إنت فيه على بالك إنك ميت، مش هتعمر مش هتخلد، ولكن ما قالكش ما تصلحش، ما تصلحش له، لأن الإنسان إذا نظر ليه لا مش هصلح مش هنعمل، هيقعد في مكان يكون كئيبا عليه، الحاجة دي بايظة والحاجة دي بايظة، وهو قاعد لا أصل الساعة أي ما هعمل إيه ولا أعمل إيه، ولعله يعيش ويعمر، وهو ليه لا أصلح المكان اللي أنت فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك دايما: خلي على بالك إنك ميت، حتى وإنت بتشتغل وإنت بتجمع المال، تذكر الموت يجعل الإنسان يمشي مستقيما، ما ينعوجش ما ينحرفش عن دين الله سبحانه. ده اللي أراده لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن تذكروا الموت وإنت في السعة العظيمة، تذكر إنك هتموت وتسيبها، وإنت في الضيق العظيم تذكر إنه هيجي لك الموت وهتسيب هذا الضيق وتذهب إلى سعة الآخرة. يبقى تذكر الموت يضيق على الإنسان الذي في ساعة، يضيق عليه أمره، ما ياخدش الحكاية بقى فرحان أو الساعة هتدوم له على طول، لا، ده في موت في يوم من الأيام. كذلك الذي في ضيق، الضيق مش هيلوم، هيروح ولو بالموت وتذهب لرحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا هذا الحديث يقول لك إن العمل اللي فيه نفع للغير اعمل هذا العمل، ما تضيعش هذا العمل. من ذلك الفسيلة، الفسيلة النخلة الصغيرة، عايز يزرع نخلة يجيب نخلة صغيرة ويحطها في الأرض ويقفل عليها ويتعهدها لغاية ما تصير نخلة كبيرة. هذه الفسيلة النخلة الصغيرة يقول لك لو إنك شايف أنت هتموت بعد شوية وفي إيدك فسيلة حطها، لو تقال لك إن الساعة خلاص القيامة هتقوم وفي إيدك ورد وزراعها ازرعها. هذه الفسيلة النخلة نفع لك، طيب مش هتعيش، نفع لأولادك ما لنت ولا هم، طب نفع للحيوان للدواب وظل يتظلل به المار، فيها نفع متعدي. اغرس الفسيلة حتى لو حتموت بعد غرسها مباشرة، يكون من ورائها النفع. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نصلح شأننا، نصلح أمرنا، ما فيش تناقض بين إنك حتموت وإن أنت تصلح شأنك. والله بتصلح البيت بتاعك، إذا أنت ما عشتش في عيالك هيعيشوا بعد ذلك، أما ياخدوه مصلح أحد ما ياخدوه بايظ وخربان. يبقى هنا أصلح، ولكن تذكر وإنت في أثناء الإصلاح إنك ما تجازفش بإنك تبذر وتنفق أشياء ملهاش معنى ولا لها قيمة، وبعد ذلك غيرك يلغي هذا كله اللي كان فيه الترف. يبقى خليك وسطة، اعمل ما تحتاج إليه، وذكر نفسك بالموت. تذكر الإنسان للموت يجعله إنه يخف في الإنفاق، ما يسرفش ما يبذرش، تذكر الموت يوم يعرف إن ربنا سيحاسب على هذا الذي يصنعه، يعمل الحاجة التي يرضي بها ربنا. ولم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ضيق على نفسك معيشتك، ولا إن الموت جاي يبقى ما تعملش حاجة ولا تصلح البيت اللي أنت فيه، لا، يقول لك بس وقت ما أنت بتنفق وبتعمل تذكر إنك ميت، اعمل الحاجة اللي ترضي بها ربك سبحانه وتبارك وتعالى. باب آخر يقول: دعوة المظلوم، ومثله باب يديه الظلم ظلمات. دعوة المظلوم، الإنسان حين يدعو ربه سبحانه كل داع يدعو ربه الله يستجيب للدعاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، الله يستجيب. فإذا كان في الظلم الإنسان ظلم ودعا ربه، دعوة المظلوم مستجابة. هنا يمكن نقول دعوة المظلوم المسلم، يقول لنا في حديث لا ولو كان كافرا، ولو كان كافرا الله لا يرضى الظلم، لا تظلم مسلما ولا كافرا، لا تظلم إنسانا تقيا ولا إنسانا فاجرا، ما تظلمش حد أبدا. ويخبرك أن دعوة المظلوم ولو كان كافرا ولو كان فاجرا ليس بينها وبين الله حجاب، وأنها تصعد كالشرر إلى السماء. الشرر الإنسان لما يشوف الشرارة تطلع بتطير بسرعة ولك مثلها، تصعد هذه الدعوة إلى السماء. ثلاث دعوات مستجابات، يعني يقينا يستجيب الله عز وجل لأصحابها. قال دعوة المظلوم، دعوة المظلوم أيا كان صغيرا أو كبيرا، برا أو فاجرا، دعوة المظلوم. الدعوة الثانية دعوة المسافر، الإنسان في أثناء سفره، السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يترك الإنسان أهله ويترك عياله ويترك ما اعتاد عليه، يترك وقت النوم بتاعه في القيلولة أو في غيرها، السفر بيكون مشقة على الإنسان. في هذه المشقة يكون الإنسان قريبا من الله فيدعو ربه، هنا دعوة المسافر مستجاب. لذلك ينبغي على المسلم إذا كان مسافرا إنه ما ينساش العبادة، ما ينساش الدعاء، دعوة المسافر مستجاب. الدعوة الثالثة دعوة الوالد على ولده، الوالد على ولده. مش ممكن الوالد هنا جنس، يعني سواء والد ولا والدة، ذكر ولا أنثى، فالمقصد منه أنه إذا دعا الأب ولا الأم على ولد، مش العادة ما فيش أب يدعو على ابنه ولا أم تدعو على ابنها، ولكن يوم بقى ما يدعو عليه على الابن، أو يبقى معناه الابن بقى عمل الأشياء اللي فجر بها، بقى وصل لدرجة العقوق للوالدين اللي يستحق بها يدعو عليه. إذا كان الأصل فيش أب يدعو على ابنه ولا أم تدعو على ابنها، لكن يوم ما يحدث هذا الشيء يبقى أساء إليهما إساءة بالغة، فيستحق العقوبة من الله، فيستجاب لهما في هذه الدعوة. فيقول احذر من أن يدعو عليك أبوك أو أن تدعو عليك أمك، فالله يستجيب لذلك. طب يدعو عليه، طب ويدعو له، ما نفس الشيء أنه يدعو له، ولكن في الدعاء عليه في حرقة موجودة عند الأب أو عند الأم، والشعور بالظلم من الولد، فيقوم الدعاء أقرب للإجابة حين يستشعر الإنسان الظلم في ذلك. تبقى هنا احذر من دعوة المظلوم، لا تظلم أحدا أبدا، عامل الناس كلهم بالعدل، اعدل مع الجميع، مع المسلمين مع الكفار اعدلوا، وربنا يعلمنا ذلك في كتابه، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وقبلها قال لنا لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يعني لا يدفعنكم، لا يستجرينكم شنآن بغض قومنا، انك بتكره دول عشانهم كفار، بغضك لهم ما يدفعكش ان انت تظلم، لا ما تظلمش، تعامل مع الجميع بالعدل الذي امر الله عز وجل به. وهنا دعوة المظلوم مستجابة، اذا عرف المسلم ذلك مش هيظلم، مش هياكل مال الانسان يقول لك ما هو يهودي ما هو نصراني، ما لا، تعاملت معه بالامانة يلزمك أن تكون أمينا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. احذروا من أكل أموال الناس بالباطل. نسمع أحيانا بعض المشاكل تحدث بين إنسان مسلم واحد نصراني، وبعدين يتدخل البعض ويطلع المسلم اللي غلطان ويأكل مال الثاني مش عايز يرجعه له، وبعدين يقول لك ما هو نصراني. يعني إيه ما هو نصراني؟ لما تعامل معك طب ما قلتش ليه ما هو نصراني وما تعاملت معه؟ المعاملة معه جائزة بين المسلمين وبين النصارى، يجوز المعاملة، فلما تعامله تظلمه وتأكل ماله هذا لا يحل لك، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك أنك إذا آذيت ذمية يعني ظالما له تأتي يوم القيامة وخصمك النبي صلى الله عليه، فاحذر من أن تأكل أموال الناس بالباطل بدعاوى كاذبة مقتضاها ان انت انسان طماع، ان انت تاكل مال الناس. المره دي اكلت مال النصراني وقلت نصراني، بعد كده اليهود، بعد كده المسلم، اصله فاسق، اصله مش عارف ايه، بعد كده تختلف مع حد تاكل. ما هو اللي متعود ياكل مال بياكل مال اي حد، مسلم ولا اقول لك كافره. لا يحل لاحد ان ياخذ مال احد الا بطيبه من نفسه، كان هذا الاحد يهوديا نصرانيا مسلما، لا يجوز له ان ياخذ ماله، ولا يجوز له ان يخون في الامانات. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وشفت في هجره النبي صلى الله عليه وسلم كيف هاجر من مكه الى المدينه ورجع الامانات الى اهلها، اهلها الكفار الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين اضطروا النبي صلى الله عليه وسلم، اضطروه للخروج مهاجرا عليه الصلاة والسلام. ترك أهله وترك بلده عليه الصلاة والسلام، وترك دياره وظلم، وأخذوا ديار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في يوم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وذهب بعد ذلك، وقالوا له أين تنزل غدا يا رسول الله، هتنزل في أي دار من ديارك، ديارك اللي انت ورستها عن أبيك لك ديار، هتنزل في أنهي دار؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار، ما كلها كلها عقيل، أخذ الديار. وهنا كان عقيل كافرة وأسلم بعد ذلك، فلما أخذوا الورث بتاع أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عقيل كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء عليه الصلاة والسلام. فالغرض إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هاجر وأخذ ماله، أخذ الديار عليه الصلاة والسلام، هو الذي أعاد للناس الأمانات التي كانت عنده في بيتي، أمانات لفلان الكافر وفلان الكافر وفلان الكافر، يوصي علي نرجع الأمانة لفلان والأمانة، ويوصي أم أيمن رجع الأمانة لفلان والأمانة لفلان، حيث ما بقاش عنده أمانات لأحد من الكفار. هذا القدوة العظيمة الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، أدوا الأمانات إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. إذا إنسان عملك بالخيانة عامله بالعدل والإنصاف، فالله عز وجل يقتص منه والله يؤجرك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات، والمؤمن بيمشي في الدنيا بيعمل بطاعة الله عشان طاعته دي تنور له يوم القيامة. ظلمات يوم القيامة كثيرة جدا، الظلمات كثيرة. الإنسان في الموقف العظيم لما يقال له أعبر الجسر، عدي فوق ظهر النار، يقوم يلاقي طريق مظلم، الطريق مظلم الذي يضيء له هذا الطريق هو عمله. فإذا كان ظالما أطفأ ظلمه عمله، نور العمل الصالح اللي كان يعمله يطفئه ظلمات الظلم يوم القيامة. إن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشحة، اتقي أن تكون شحيحة، الإنسان يكون بخيلا، يبخل بالواجب فلا يقرضه، يظن أن ينفق النفق الواجب عليه، اتقي الشحة، فإن الشحة أهلك من كان قبلكم. السابقين قبلنا أهلكهم شحهم، بخلهم أهلكهم. إزاي أهلكهم؟ عند الله سبحانه تبارك وتعالى بأن صاروا ظلمة بسبب الشح، سفكوا دماءهم، بقى كل واحد يطاول على الثاني عايز ياخد ماله، تقاتلوا فسفكوا الدماء بسبب الشح، وبسبب ذلك استحلوا محارمهم، استحلوا الحرام. كان مفترض مع محارم يكون بينه وبينهم علاقة، لا، قطعوا العلاقات بسبب الشح حتى لا يطالبه أحد بنفقة ولا بشيء، قطع العلاقات. فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا: الظلم ظلمات يوم القيامة، احذر من الشح، احذر من أنك لا تنفق النفقة الواجبة عليه بدعوى الحزم، بدعوى الغيظ، يمكن إنسان عليه نفقة أولاده هو من غاز من طريقته مش حديهم حاجة، ويبقى أنت يجب عليك تنفق على أولادك، وهذا ظلم، ما يكون لك ظلمات يوم القيامة، فاحذروا من الظلم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.